تواجه المؤسسة الإعلامية الرصينة تحديات مضاعفة عند نقلها صورة الأحداث من ساحات الاشتباك المسلح بسبب طبيعة الموقع والبيئة المحيطة والجهات المتحكمة على الأرض والجمهور. ومثال ذلك ما يعرقل اكتمال التغطية الإخبارية للمواجهات العسكرية في محافظة الأنبار بين القوات الحكومية والداعمين لها من مسلحي العشائر من جهة، وبين مقاتلي تنظيم داعش والمجاميع الساندة لهم من جهة أخرى. تأمل جميع المؤسسات الإعلامية الفوز بأسبقية الخبر وفرادته ومصداقيته. ومحليا يرى الصحفي وسام خضر أن الاعتماد على المراسلين الميدانيين الموثوقين والمهنيين هو المصدر الأفضل للخبر الصحيح مقابل المصادر الحكومية التي قد تجمل الحدث أحيانا لأسباب مختلفة.
المصادر الحكومية سواء الأمنية أو السياسية دائما تحاول تجمل الحدث، ما تنطي مثل ما هو خوفا من الرعب، لماذا يكون على المراسل أفضل من مصادر الحكومية. وبالنسبة للأخبار اللي دزوها شهود تكون مسنودة بتصوير فيديو عن طريق الهاتف النقال طبعا، أو عن طريق صور فوتوغرافية تأكد الخبر اللي يندز.
يرى رئيس شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط أن المعركة الجارية ضد تنظيم داعش معركة وطنية، وبالتالي فإن الإعلام حكوميا كان أم أهليا مدعو لتغطيتها باهتمام ومسؤولية. الشبوط نفى في حديث لمراسل الإذاعة رامي أحمد وجود استثناء من قبل الجهات العسكرية لتقنين بث الأخبار.
لسنا بحاجة إلى استعادة هذا التقسيم بين أنواع الإعلام، الإعلام الحكومي والإعلام الأهلي، وبالتالي الإعلام الحكومي يتولى تغطية أخبار هذه المعركة ويسكت عنها الإعلام الأهلي. يفترض حتى الإعلام الأهلي يكون حاضر ومشارك في التغطية وفي تسليط الأضواء على ممارسات داعش الإجرامية. ليس هنالك من حظر على الإعلام الأهلي، القوات المسلحة والحكومة لا تفرض حظرا على هؤلاء، وبمقدور هؤلاء أن يذهبوا إلى مسرح العمليات ويغطوا من هناك بوسائلهم المتوفرة ما يجري فيها.
وردا على الاتهام بتجميل الأخبار في فضائية العراقية بما يتناغم ووجهة النظر الحكومية، يشدد رئيس شبكة الإعلام الشبوط على مهنية العراقية وحرصها على توفير الأخبار الصحيحة والتثبت من مصداقيتها.
نتأنى ونتأخر وننتظر ونحقق إلى أن نتأكد أن المعلومة هي صحيحة والخبر صحيح. التشكيك أعتقد ينبغي أن يوجه إلى الجهات الأخرى، إلى وسائل الأخرى التي تنقل أخبارا مخالفة، ربما هي التي تستهدف نقل صورة مشوشة ومشوهة وغير صحيحة من أجل بلبلة الرأي العام.
يشبه الصحفي محمود المفرجي ساحة العمل الصحفي أحيانا بساحة الحرب، عندما يسعى الصحفي للوصول إلى الخبر الموثوق من مصادره الأصلية برغم المخاطر. ويلاحظ المفرجي احتكار المصادر الحكومية للمعلومة وتقنين بثها في وقت تنشط مواقع التنظيمات المسلحة والإرهابية في نقل أخبارها على مواقع الإنترنت.
بجوار كل حرب عسكرية هناك حرب إعلامية، أنت تعلن هناك مصادر حكومية وأيضا هناك مصادر للإرهابيين، وطالما يكون هناك تضارب بالمعلومات بين هذه المصادر وتلك.
ويلفت الصحفي محمود المفرجي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى الدور الإعلامي الكبير الذي تطلع به مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، حيث يغنيها بعض الناشطين بالأخبار والصور والأفلام.
اليوم المعلومة لا تكون مختصرة على وسائل الإعلام، مثلا مواقع التواصل الاجتماعي تعد اليوم أهم مصدر للحصول على المعلومة. فحتى وسائل الإعلام وحسب خبرتي وحسب عملي، يعني هناك من يلتقط أخبار موثقة بصور موثقة، في بعض الأحيان بأفلام مصورة فيها معلومات كافية ووافية. هذه المعلومات لو تم جمعها يتم بناء تصور معين على حجم الخسائر بين الطرفين.
إذا ما صح أن صاحبة الجلالة الصحافة هي السلطة الرابعة، فإن دورها هذا لن يتكامل إلا بانتظام ورود الخبر والمعلومة من المصادر الأصلية وبوجود فريق العمل الصحفي الكفؤ. يلاحظ الكاتب السياسي هاشم الحبوبي أن المعلومة الخبرية تكاد تكون تصريحات أكثر منها حقائق، ويضيف بهذا الشأن:
السلطة الرابعة، المصور الصحفي، المراسل الصحفي، المحلل الصحفي، يستمد المعلومة من عدة مصادر، يستمدها من الجيش، يستمدها من يتحصن، يستمدها من المواطنين، يستمدها من مراسليه. في الواقع الوضع في الفلوجة هنا لا يسمح بأن تتعدد هذه المصادر، فتكاد تكون تصريحات أكثر مما هي حقائق.
ويشخص هاشم الحبوبي أن غياب العمل المنهجي والفني للإعلام الرسمي أدى إلى ارتباك الصورة لدى المتلقي، مستشهدا بحادث سيطرة مقاتلي داعش على سدة الفلوجة وتداعياته وكيف تناولته الأخبار المتقاطعة.
كم تباينت الآراء في موضوع إغلاق سد الفلوجة، فتح سد الفلوجة، غرق القرى، غرق بغداد، هذه كلها تؤدي إلى تشويش للرأي العام، وكلها تؤدي على أن الإعلام هو إعلام دولة وليس إعلام شعب، وهنا مكمن الخطورة.
يلاحظ مختصون أن حكر الأخبار المهمة على جهة رسمية واحدة لا يؤمن إشباع الرغبة لدى المتلقي بالتثبت من المصادر الأخرى، وربما يكون البديل مصادر ليست على دقة عالية وقرب من الحدث، بحسب أستاذ الإعلام كاظم المقدادي.
هذه المصادر عندما تكون محتكرة لجانب إعلامي واحد رسمي، خلينا نقول تحديدا العراقية الآن، بالتأكيد يؤثر على مصداقية هذه المعلومة، لأنه المتلقي دائما يبحث عن أكثر من مصدر كي ترتسم في ذهنه حقيقة حجم مصداقية هذه المعلومة. ستكون تعليقات هذه المصادر وتحليلات عبارة عن تكهنات، مما يضر بسير العمليات الحربية. على سبيل المثال لو تكلمنا الآن عن الفلوجة،
ويتمنى معنيون أن تلجأ وزارة الدفاع إلى تنظيم جولات لإطلاع الصحفيين ووسائل الإعلام العالمية والمحلية على الحقائق من أرض الواقع، بحسب المقدادي.
ليس من صالح أي جهة إعلامية أن تحتكر المعلومة، كان يفترض بوزارة الدفاع العراقية أن تنظم فعلا نوع من الجولات الميدانية للصحافة العالمية المهمة، ربما يكون الوقع هذه المعلومة وتأثير هذه المعلومة أفضل. المعلومة عندما تأتي من مصدر واحد تكون دائما ناصفة وأيضا تكون غير مقنعة، وهذا المهم.
ونبقى مستمعي الأعزاء مع موضوع أداء المؤسسات الإعلامية في تغطية الأحداث الساخنة بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ضمن سعي إذاعة العراق الحر لتغطية الأحداث ومتابعة الأخبار وإعداد القصص في مختلف مناطق البلاد، تعتمد الإذاعة على شبكة من المراسلين الميدانيين الذين يتابعون من خلال تقاريرهم ما يتعلق بحياة مواطنيهم بما يغني سلة الأخبار والمتابعات اليومية. وفي محافظة الأنبار تعتمد إذاعة العراق الحر الزميل عمر الخاشع الذي يواصل تغطيته اليومية للأحداث منذ التصعيدات العسكرية الأخيرة.
الأوضاع اليوم في محافظة الأنبار وتحديدا في مدينة رمادي والفلوجة، هنالك تصعيدا أمنيا لاحظناه وشاهدناه على أرض الواقع.
لعل قليلين يدركون صعوبة وخطورة تغطية الأحداث الساخنة والمواجهات العسكرية كالتي تشهدها مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها حاليا، ولهذا يسعى قليل من المؤسسات الصحفية الدولية إلى إعداد كوادر ومراسلين حربيين ومستلزمات لتغطية مثل هذه الأحداث بشكل مباشر ومهني. ويكشف الواقع في العراق عن عدم رسوخ مثل هذا النمط في العمل الصحفي لتغطية الأحداث الساخنة. المزيد بهذا الشأن في المقابلة مع الصحفي عمر الشاهر الخبير بملف الأنبار.
احنا ما عندنا فرق متخصصة تتحرك نحو مناطق الأحداث، يعني عادة كل مراكز الإعلام موجودة بمركز بغداد. لما يصير حدث في الفلوجة مثلا يتم الاعتماد على مراسلين ميدانيين في منطقة مثل الفلوجة، حركة المراسلين الميدانيين صارت صعبة أساساً الخروج من منازلهم. في مكان آخر كان يتم الاعتماد على صحفيين حربيين يروحون مع الجيش، هذا أيضاً متوفر، يعني الجيش ما كان يسمح لأي صحفي مراسل أن يحضر معاه سوى صحفيين من سوى مصورين من قناة العراقية. فتحددت المصادر، صار البديل هو شاهد العيان، هو ساكن المنطقة نفسه.
طيب إلى أي مدى يعني نثق بمصداقية شاهد عيان ربما يخضع لتأثيرات عاطفية، تأثيرات نفسية، ضغط شخصي يدفع للتعبير عن الحالة؟
إنه شاهد العيان لما يكون بمنطقة فيها اشتباك ربما راح يكون تحت تأثير الخوف والفزع، قلة التركيز، عاطفة تتحكم، كل هذه الأمور بشهادته. هذا غير عين الصحفي تختلف عن عين شاهد العيان العادي. الصحفي عادة يمتاز بزاوية نظر مختلفة، البحث عن جواب للأسئلة اللي نخليها بباله. الشاهد العيان عادة أول ما يجي يتحدث احترقنا، انضربنا، تفجرنا، يعني صعب تفتهم حقيقة الموضوع من خلال اللي يقوله.
أيضا ألم تشعر بأن أحيانا المراسل الصحفي في الميدان يكون تحت ضغط يعني تأثير الخوف من المحيط الاجتماعي، خصوصا إذا كانت البيئة غير مرحبة مثلا في الفلوجة أو في الأنبار، ربما يصعب على بعض المراسلين نقل بعض الحقائق تتقاطع مع آراء المجتمع في تلك المنطقة؟
هذا الشيء موجود وحاضر بشكل واضح يعني على مستوى التغطية بما يتعلق بملف الأنبار، لكن هناك وسائل إعلام ربما تتماشى مع نبض بيئة الأنبار، نستطيع أن نعدد يعني مجموعة منها.
نعم.
هذه أيضا وسائل الإعلام اللي هي تعكس وجهة نظر البيئة نفسها، ما كان عندها مراسلين ميدانيين يتحركون بشكل زين، أيضا كانت تعتمد على مشاهدات ومعلومات جاية من شهود عيان سكان عاديين. يعني المشكلة تتعلق بثقافة التغطية، كيف تصنع فرق إعلامية متخصصة في تغطية العمليات الحربية رغم كثرة هذه العمليات في العراق، لم تنشأ يعني عندنا مثل هذه الفرق. أنا في تقديري هذا يعود إلى وسائل الإعلام نفسها.
طيب من جانب آخر يعني الطرف الثاني في القصة مثل تنظيم داعش أو بعض المسلحين مدعومين في بعض رجال المسلحين من المنطقة، كيف يصل الصحفي لمصادر الخبر من هذا الطرف؟
يعني هذا الأمر لا يتعلق بالعراق فقط أو بالأنبار تحديدا، هذا ربما سياق عالمي، من الصعب أن تتحدث مع مسلحين متمردين أيا كانت هويتهم، سواء كانوا قاعدة، داعش، مسلحي عشائر، صعوبة بالغة تواجهها على عدة مستويات. المستوى الأول صعب جدا تصل إلى أحد من هؤلاء، إذا وصلت إلى أحد من هؤلاء أيضا صعب أن تتأكد أنه هو حقيقة يمثل الجهة اللي يتحدث باسمها. رقم ثلاثة، الشارع أو المتلقي راح يطرح علامات استفهام كبيرة حول الصحفي اللي ينقل معلومة من مسلح، راح يتهمه بالتواطؤ مع هذا المسلح، يتهمه بوجود صلة ما مع هذا المسلح. هذا خلى الصحفيين يبتعدون تماما عن فكرة التواصل المباشر مع المسلحين،
عدا مخاوف الاختطاف والتصفية كما حدث في عدة حالات لصحفيين كانوا في هكذا مواقف في محاولته.
هذا الشيء أكيد، لكن من المؤكد أن هناك جماعات مسلحة في الأنبار كانت لديها رغبة بالحديث مع وسائل إعلام، لكن لم يصل إليها صحفيون. بعض الصحفيين الأجانب حاولوا، هناك مراسلي صحف بريطانية بالتحديد حاولوا أن يجروا حوارات مع مسلحين من الأنبار، لم يتمكنوا من ذلك لصعوبة كما قلنا تحديد هوية هؤلاء المسلحين، الجهة التي يمثلونها، بالإضافة إلى الخشية من الصلة المزعومة بين هذا الصحفي والمسلحين.
الصحفي الخبير بملف الأنبار عمر الشاهر في تقييم لأداء المؤسسات الإعلامية العراقية في تغطية الأحداث الساخنة في المحافظة على وجه التخصيص. شكرا لك.
شكرا أستاذ، شكرا.